الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم 16 من شعبان لعام 1439 في مسجد الصحابة بالغيضة، نشرع في كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج في اللغة القصد، وفي الاصطلاح هو التعبد لله عز وجل بقصد مكة في وقت مخصوص، وسيأتي بيان هذا الوقت المخصوص. ومكة أو بكة هي البلد الذي حرمه الله عز وجل، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة. فلعل التحريم أضيف إلى إبراهيم عليه السلام من باب البلاغ، ومن باب أنه بين حدود الحرم. وحدود الحرم غربا الحديبية، ويبعد عن المسجد 22 كيلومتر، وشرقا وادي عرنة، ويبعد عن المسجد 15 كيلومتر. ومن جهة الجعرانة 15 كيلومتر، ومن جهة التنعيم 7 كيلومتر، وهو من جهة المدينة. ومن جهة الجنوب أضاءت لين على طريق اليمن على مسافة 12 كيلومتر، وقد نظمها بعضهم بقوله: وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال إذا رمت إتقانه، و7 أميال عراق وطائف، وجدة 10، ثم 9 جعرانة، ومن يمن 7 بتقديم سينها، وقد كملت فاشكر لربك إحسانه. ولم يذكر جهة الحرم أو حد الحرم من جهة الشرق. وخصائص الحرم أنه أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. قيل المراد به مقام إبراهيم الحجر الذي صلى عنده عند البيت، وقيل المراد به مقامات إبراهيم من الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى، ورمي الجمار. وهذا أظهر، وهو اختيار الشيخ بن باز، ولا مانع أن تفسر الآية وتحمل على الوجهين. والمسجد الحرام قد أطلق ويراد به مسجد الكعبة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويطلق ويراد به الحرم أجمع. قال الله عز وجل: وأهله حاضر المسجد الحرام. وبسبب هذا الإطلاق اختلف الناس في المكان الذي يضاعف فيه الصلاة في الحرم، فذهب الجمهور إلى أن الحرم كله مسجد أوقفه الله عز وجل لعباده، فحيثما صلوا فلهم 100,000 صلاة وأكثر، لما جاء في الحديث: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في مسواه، وفي رواية: تعدل 100,000 صلاة في مسواه، وكلاهما ثابت. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المفاضلة متعلقة بمسجد الكعبة، لرواية جاءت عند مسلم: وصلاة في مسجد الكعبة، فقالوا: ذلك مطلق وهذا مقيد، فيدل على أن المراد به مسجد الكعبة. وبالجملة الصلاة في جميع الحرم فضيلة، إلا أنها في المسجد الحرام أفضل، والحديث دال عليها. ثم إن أول مسجد بني في الأرض هو المسجد الحرام، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي مسجد بني في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. وللحرم خصائص وقد ألفت فيه المصنفات، فلا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، ولا ينبغي أن يروع فيه آمنا، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بالبركة بركتين بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وذهب البخاري في جمع من أهل العلم إلى أنه الركن الرابع، لرواية جاءت عن ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والرواية المشهورة بتقديم الصوم على الحج، وهذا هو الأظهر لأمرين: الأمر الأول أن الصوم فرض قبل الحج، فكان فرضه كما تقدم في السنة الثانية من الهجرة. الأمر الثاني أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة من الهجرة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة، وذلك لبقاء بعض المشركين في الحج، ولوجود بعض المنكرات مثل الطوف بالبيت عريان، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم ببراءة مع أبي بكر رضي الله عنه، ثم قال: لا ينبغي أن يبلغ هذا إلا رجل مني ومن أهل بيتي، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ممن نادى بالبراءة أبو هريرة رضي الله عنه، وفيها ألا يطوف بعد العام مشرك، ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. والمشركون نجس كما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. وفي هذا بيان لأهمية تميز المسلم المستقيم عن غيره. والحكمة في ذلك والله أعلم: حتى لا يأتي مبطل من المبطلين في يوم من الأيام ويقول: قد حج الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطافوا بالبيت عراه، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه، إن أقره فليتبع، فلسد الذريعة أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج حتى تطهر الكعبة من هذه المنكرات. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحضر منسك الحج أكثر عدد من المسلمين، ولهذا ربما نقرأ حديث جابر وفيه أنه دعا أنهم جمعوا الناس، فلما كان في الحج مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قال جابر: كنت أنظر وهم حول النبي صلى الله عليه وسلم منها هنا ومنها هنا. والحج له شروط، ومنها أنه لا يجب إلا على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. فقد قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أنواع: شرط وجوب وصحة، وهذا يشترط فيه العقل والإسلام. فإذا حج المجنون أو حج كذلك الكافر لا يقبل حجهم. الثاني شرط إجزاء وهو البلوغ والحرية، فلو حج الطفل كتب له حج ولا يجزئه عن حجة الإسلام، ولو حج العبد كتب له حج ولا يجزئه عن حجة الإسلام. الثالث شرط وجوب فقط وهو الاستطاعة، والاستطاعة قد جاء حديث عند الترمذي وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، وفيه إبراهيم بن يزيد، لا أذكر ابن من الآن لكنه ضعيف. ولكن الذي عليه العلماء أن الاستطاعة الزاد والراحلة، وزاد بعضهم أمن الطريق للآفاق، الزاد والراحلة وأمن الطريق. والشرط الذي يليه وهو وجود، أو من أمور الاستطاعة الذي يليه وهو وجود المحرم للمرأة، فإن المرأة لا يجوز لها أن تحج إلا مع محرم منها ومن زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم منها ومن زوجها. ولا يجوز للمشركين مطلقا دخول المسجد الحرام لما تقدم، وإن كان يجوز إدخال المشركين إلى بقية المساجد، فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمام بن أثال في مسجده بالمدينة يعرض عليه الإسلام. وهل الواجب على المسلم الحج فقط أم الحج والعمرة؟ ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الحج واجب على الإنسان، وأن العمرة كذلك واجبة على الإنسان، ومما يدل على وجوبها ما جاء في بعض الروايات: حج عن أبيك واعتمر، وقالت عائشة: رسول الله علينا أن نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج، وفي رواية خارج الصحيح، والعمرة. ثم إن الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة، أو يقول: وأتم الحج والعمرة لله. قد يستدل مستدل أن هذه الآية ليست دالة على الوجوب، وإنما هي دالة على أن من تلبس بالعمرة أو تلبس بالحج لا يجوز له يعني ترك ذلك حتى ينتهي منه، وسيأتي بيان هذا في موطنه إن شاء الله. والحج واجب في العمر مرة، حديث أبي هريرة وابن عباس. أما حديث أبي هريرة ففي الصحيحين: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقال في الحج بالفتح والحج بالكسر، وكلاهما صحيح. والحج فضله عظيم، مع أنه ركن من أركان الإسلام أيضا فضله عظيم. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: حج مبرور. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال كما في حديث ابن مسعود وجاء بنحوه عن ابن عباس: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد وخبث الفضة. ويجوز أن يحج العبد عن نفسه وعن غيره، لكن يشترط في حجه عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه. وإن كان حديث ابن عباس قد أعله بعض أهل العلم بالوقف إلا أنه العمل عليه. قال رجل لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة هذا؟ قال أخ لي أو ابن عم لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال ابدأ فحج عن نفسك. ويجوز أيضا أن يحج الصبي، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وهناك أمور يذكرها أهل العلم، منها أن من كان عليه ديون ينبغي أن يتحلل من ديونه أولا، فإن عجز عن التحلل منها استأذن من أصحابها، ومنها كتابة الوصية، ومنها غير ذلك لعله يأتي بعضها مع الأحاديث التي نمر عليها. قال رحمه الله باب المواقيت، بدأ بها لأن الميقات هو الأصل في دخول الحج، والحج له ميقاتان زماني ومكاني. أما الزماني فهو قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه المشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فقال بعضهم عشر ذو الحجة، والصحيح أنها ذو الحجة أجمع، لأنه يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة كما هو معلوم عند بعض أهل العلم. فمن أحرم بالحج بعد دخول أول شوال كان متلبسا بالحج، فإن شاء تمتع، وإن شاء أفرد، وإن شاء قارن، على ما يأتي بيانه في أنواع الحج إن شاء الله عز وجل. وأما المواقيت الزمانية، أقصد المكانية، فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم خمس مواقيت، وسيأتي بيانها في الأحاديث، وزاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الميقات السادس. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذان الحديثان هم العمدة في أحاديث المواقيت، وقد نظمها بعضهم بقوله عرق العراقي يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. قوله وقت لأهل المدينة أي جعل لهم ميقاتا، من أراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يجاوز هذا الميقات حتى يهل بالإحرام. قال قوله ذا الحليفة يسمى بوادي العقيق، ومسجدها يسمى بمسجد الشجرة، وهي تبعد عن مكة ب420 كيلومتر، وتبعد عن المدينة بحوالي 13 كيلومتر، والآن قد ارتبطت بالمدينة، وهو أبعد المواقيت من مكة. ولأهل الشام الجحفة، ويسميه الناس الآن بأبيار علي، وهذه تسمية جاءت من عند الأتراك ولم تكن بتسمية شرعية، وبعضهم عنده فيها اعتقاد خاطئ، حيث يعتقد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل فيها الجن وهزمهم. قوله ولأهل الشام أي لأهل الشام ومن كان حذوهم كأهل مصر والأتراك ومن مر على طريقهم، كذلك قوله لأهل المدينة أيضا من مر على طريقهم. فلو جاء اليمني وبدأ الحج من المدينة للزمه الإحرام من ذي الحليفة ولا يلزمه أن يعود إلى يلملم لأمرين: الأمر الأول أن العودة إلى يلملم مشقة، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلهن لجميع من يمر عليهن لقولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. والجحفة تسمى الآن برابغ وتبعد عن مكة بمئة وثمانين كيلو متر. قال: ولأهل نجد، أي وقت لأهل نجد ومن أتى من جهتهم قرن المنازل، ويسمى الآن بالسيل الكبير، ويبعد عن مكة بخمسة وسبعين كيلو مترا. قال: ولأهل اليمن، أي لأهل اليمن ومن كان حذوهم يلملم، فكذلك مثل السودان ميقاته ميقات اليمن. وأما من ذهب إلى أن ميقات الذين يأتون على طريق الطائرة أو البحر جدة فقولهم مردود، ولم يوافق العلماء قاضي قطر على هذه الفتوى التي أفتاها في حينه، بل رد عليه العلماء فيها. قوله يلملم يسمى الآن بالسعدية، جعلوا الميقات في قرية يقال لها السعدية تحاذي يلملم، وهو على بعد 120 كيلو متر من مكة. إذن فأقرب المواقيت هو ميقات السيل الكبير المعروف بقرن المنازل. وأما ذات عرق فقد اختلف العلماء في من وقتها، والجمهور على أن الذي وقتها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أنه جاء في حديث جابر بن عبد الله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق، ولكن الراوي قال وأحسبه قال وذات عرق، فرواه على الشك. وجاء عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن عمرو، وكلها أحاديث حكم عليها بالشذوذ. وأما من حيث أنه ميقات فهو ميقات إما بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم وإما بتوقيت يعني عمر رضي الله عنه، وكل سنة. ويسمى الآن بالضريبة، ويبعد عن مكة 100 كيلو متر. ومن مر بميقاتين كما هو الحال الآن، الذي يمر بميقات ذي الحليفة ثم يمر بميقات الجحفة، يلزمه الإحرام من الميقات الأول، لا يجوز له أن يقول آخر حتى أحرم من الميقات الثاني. الأمر الذي يليه أنه لو جاوز الميقات غير ناو على الحج أو العمرة ثم بدأ له أن يعتمر، لا يلزمه العودة إلى الميقات، وإنما يهل من حيث أنشأ ومن حيث نوى. الأمر الثالث أن الإحرام ليس على كل من أراد دخول مكة كما ذهب إليه بعضهم، بعض أهل العلم يقول كل من أراد دخول مكة وجب عليه الإحرام، والصحيح أنه لا يجب إلا على من أراد الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس يظن أن الإحرام هو التجرد، الإحرام هو الإهلال، والتجرد من واجبات الإحرام، فربما أردت العمرة وأنت في طائرة وليس لديك ملابس يعني من هذه التي تلبس للإحرام، أو كذلك نويت الإحرام وأنت في سيارتك ولم يكن لديك ملابس، فلك أن تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، ثم إذا وصلت إلى المكان الذي تجد فيه الملابس انزع عنك ملابسك وتجرد والبس. ففيه فرق بين الإحرام والتجرد، الإحرام هو الإهلال. وهكذا يرتكب كثير من المخالفين الذين يحجون تهريبا، يرتكبون خطأ عظيما، هو أنهم يريد أن يدخل إلى مكة بدون أذية الشرطة له، فيلبس ملابسه، فلو أهل أهون عليه من أن يترك الإهلال ثم إذا دخل مكة أراد أن يخرج على قول جمهور العلماء يلزمونه العودة إلى الميقات، وأما بعضهم فيقول يخرج إلى أقرب حل. ونحن نفتي بهذه الفتوى من باب التخفيف على الناس، وإلا فالأصل أن الإنسان يلزمه أن يهل من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي حديث من عباس: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين، مبينا أن الإنسان إذا أحرم وأهل بالحج أو العمرة وعليه الملابس إنما ارتكب محظورا، بينما إذا لم يهل ترك ركنا وواجبا. فهذا هو بارك الله فيكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث يعلى بن أمية: انزع عنك الجبة واغسل عنك الطيب. ولم يلزمه حتى بالفدية، على ما يأتي بيانه في هذه المسألة الخلافية إن شاء الله. قال: هن لهن، أي هذه المواقيت لأهل بلدانهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. اليمني يأتي من المدينة، أو الشامي يأتي من اليمن، يلزمه أن يهل من يلملم. ممن أراد الحج والعمرة، هذا كما قلت لكم لا يجب الإحرام على كل من دخل مكة، إنما من أراد الحج والعمرة وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء. قوله الحج والعمرة فيه أن الحج والعمرة شأنهما سواء، إلا فيما دل الدليل على تخصيصه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن أمية: افعل نعم وافعل في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، أي من الطواف والسعي. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، صاحب جدة ميقاته جدة، وصاحب حنين ميقاته حنين، وهكذا كل من كان داخل لمواقيت من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وهنا مسألة، وهي أن الحنابلة يمنعون المكي من العمرة، ويقولون العمرة على جميع الآفاقيين ولا تجب ولا تجوز من أهل مكة، ولذلك تجد كثير من أهل مكة لا يعتمرون إلا إذا خرجوا إلى منطقة بعيدة. والصحيح أن أهل مكة يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، ويدخلون في فضيلة العمرة في رمضان وفي غيرها، عمرة في رمضان تعد الحجة. إلا أنه ينبغي للمكي إذا أراد أن يعتمر أن يخرج إلى الحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: واعمرها يا عبد الرحمن من التنعيم. لأنه في النسك ينبغي أن يجمع المتنسك بين الحل والحرم، ففي العمرة يلزم بالخروج إلى الحل، وفي الحج لا يلزم لأنه سيخرج إلى عرفات، وعرفات ليست من الحرم. والذين استدلوا بعدم وجوب العمرة أو وقوع العمرة من المكي قالوا المكي يكتفي بالطواف، الصحيح أنه داخل في عموم أدلة الأمر بالعمرة والحث على العمرة، والدين للجميع، الدين للجميع ليس لبلد دون بلد، فما كان لأهل مكة كان لغيرهم. وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل، سكن الحرم أم سكن الآفاق، فذهب الحنفية إلى أن سكن الآفاق أفضل، واحتجوا بأن الساكن في الآفاق يكون معظما للحرم أكثر من غيره ممن يعيش في الحرم، فإن كثرة الملامسة تذهب التعظيم، وهذا قد يكون واقعا، لكن قد ذهب جماهير العلماء إلى جواز المجاورة واستحبابها في الحرم. قال قوله: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، تقدم بيانه، وأهل الشام من الجحفة تقدم بيانه، وأهل نجد من قرن تقدم بيانه. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. أي أن عبد الله بن عمر روى هذا الحديث بلاغا، ومراسيل الصحابة رضي الله عليهم مقبولة. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.